إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، استعرضنا في الأسبوع الماضي بعض الدلائل التي دلت على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا بركته صلى الله عليه وسلم في الماء القليل، فكثر ببركته صلى الله عليه وسلم. ودلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تحصى وأن تسرد في خطب أو بل بمئات المجالس، وذلك تكرما من الله تبارك وتعالى على هذا النبي الأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. واليوم نستعرض بعض الدلائل التي ينبغي للمسلم أن يلم بها ولو بجزء يسير ليعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من تلك الدلائل أدب الحيوان معه صلى الله عليه وسلم، وذلك هبة من الله تبارك وتعالى لرسوله وحبيبه وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم، بأن جعل من الحيوانات من يحترمه ويوقره ويتأدب معه صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأني جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر: فقلت نعم. قال: ما شأنك؟ قال: أبطأ علي جملي وأعيا فتخلفت. فنزل بحجن ثم قال: فركبت فقد رأيت أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستنتج من أنه غير مرن مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وأنه كان يستوحش منه. وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم طيبة؟ قال: بل طيبة. فقال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: إن لي أخوات، فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشقهن وتقوم عليهن. قال: أما إنك قادم، فإذا قدمت فلكي سلكي. ثم قال: أتبيع جملك؟ قلت: نعم. فاشتراه مني بأوقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت في الغداء، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: الآن قدمت؟ قال: نعم. قال: فدع جملك. فدخل فصلى ركعتين فصليت، فأمر بلال أن يزن له أوقية، فوزن له بلال بأرجحات الميزان، فانطلق حتى والليل، فقال: ادعوا لي جابرة. قلت: الآن يرد علي الجمل، ولم يكن شيء أبغض إلي منه، أي من هذا الجمل. قال: خذ جملك وخذ ثمنك. هذا. وفي رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: بينما راعي رعى بالحرة، إذ عرض ذئب، الحرة هي منطقة في المدينة المنورة، إذ عرض ذئب لشاة من شياهه، فجاء الراعي يسعى فانتزعها منه، فقال للراعي: ألا تتقي الله؟ أي هذا الذئب يتكلم، ألا تتقي الله؟ تحول بيني وبين رزق ساقه إليك. قال الراعي: العجب لذئب يتكلم، والذئب مقع على ذنبه، بيني وبينه، ثم يكلمني بكلام الإنس. فقال الذئب للراعي: ألا أحدثك بأعجب من هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق. فساق الراعي شاء إلى المدينة، فسواها في زاوية من زواياها، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ما قاله له الدأب. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للراعي: فاخبر الناس ما قاله الدأب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الراعي، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع، كلام السباع الإنس، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ويكلم الرجل نعمه وعبده وصوته ويخبره، فخذه بحدث أهله بعده. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أخبر به أحدا. وهذا الإخبار وهذا الإصرار ليس متعلق بتشريع أو بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ لهذه الأمة الدين الكامل. ولذلك تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الدين شيئا فقد افترى على الله كذب، أو قال فقد كذب أو قالت فكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب ما أستتر به في حاجتك هدف أو حائش أو حائش نفس. فدخل يوما حائطا من الحيطان من حيطان الأنصار، فإذا جمل قد أتاه يجرجر وذرفت عيناه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم سراته وذفراته فسكن، أي لمسه الرسول صلى الله عليه وسلم لمسة إشفاق وحنان، فهدى هذا الجمل ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتتعبه، أي أنه تعمل الكثير وتجوعه، فهذه شكاية الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستغرب من هذا ولا يظن أن هذا من الإسرائيليات، بل هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي استطاع أن يرفع عبده صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى لقادر على أن ينطق الحيوانات لعبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا شيء يعجز الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا قال للشيء كن فيكون. فسبحانه وجل جلاله الذي سخر لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه الدلائل وهذه المعجزات، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جدير بتلك الدلائل، عليه من قبلي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي رواية أخرى عن أنس قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعوهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الجمل رفض أن يحمل على ظهره أي شيء، وبعد ذلك جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكون له هذا الأمر، فقال: إنه جمل نسيني عليه، وأنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط، الحائط هو النخل أو البستان، والجمل في ناحيته، فمشي النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا نبي الله، إنه قد صار مثل الكلب، وإنا نخاف عليك صولته. أي أنه صار عاقر ومعقور ويهش في وجه أي إنسان يجي إليه، فخافوا على النبي صلى الله عليه وسلم من صولة هذا الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يديه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بناصيته: أذل ما كنت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله، هذه البهيمة لا تعقل تسجد لك، ونحن نعقل فنحن أحق، أنسجد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مخرط رأسه قرحة تنبجس بالقيء والصديد، ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه. هذا من عظم حق الزوج على زوجته. هذا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمر المرأة أن تسجد لزوجها من عظم الحق الذي له عليها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي الرجال بالنساء، فيقول عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فإنه هو الغفور. الحمد لله، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله، الحمد لله الذي سخر لرسوله صلى الله عليه وسلم الجماد والحيوان، ليدل ذلك من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذابه يوم القيامة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة. وبعد، ولم تقتصر الحيوانات في التهجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أيضا الجماد كان يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين الوليد إلى أمه حين يبتعد عنه. وقد كان الجذع التي كان يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الجذع المقوم دوم مسجده صلى الله عليه وسلم، كان يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أما امرأة من الأنصار، أم امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تؤن أنين الصبي الذي يسكت حين حتى استقرت، فصلوات ربي وتسليمه عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا بكرت على ما كانت تسمع من الذكر. الجمال يخشع لذكر الله تبارك وتعالى، وبني آدم يسمع ذكر الله ويسمع كلام الله تبارك وتعالى ويسمع الترقيب والترهيب، ولكن وللأسف الشديد فإن كثيرا من القلوب قد شربت وقد صدأت، فلا ينفع ذكر ولا ترقيب ولا ترهيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان المسجد مقوقا على جذوع من النخل أيمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منه منها، فلما صنع له المنبر فكان عليه، فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشاء، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكت. هذا الجذع ما عاد به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يستمد إلى جذع نخلة من سواري المسجد، فلما صنع له منبرا استوى عليه، اضطربت تلك السارية كحنين الناقة، سمعها أهل المسجد حتى نزل، فاعتنقها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، فأتاه فمسح يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عليه. وفي رواية أخرى عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع ويخطب إليه، أي يتكي عليه وقت الخطبة، كان المسجد عريشا، فقال له رجل من أصحابه: ألا نجعل لك عريشا تقوم عليه يراك الناس يوم الجمعة وتسمع من خطبته؟ قال: نعم. فصنع له الثلاث درجات هن اللواتي على المنبر، فلما صنع المنبر ووضع في موضعه الذي وضع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد المنبر مر عليه، فلما جاوزه خار الجذع حتى تصدع واشتق، فرجع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى سكت، ثم رجع إلى المنبر. قال: فكان إذا صلى صلى إليه، فلما هدم المسجد أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فلم يزل عنده حتى بلغ، فأكلته الأرض. الأرض هي نوع من الحشرة تتلف الخشب وتتلف الورق. وعاد وفاته. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر وتحول إليه حن الجذع، فاحتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكن وقال: لو لم احتضنه لحن إلى يوم القيامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا حتى بالجمال، وصدق من قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو أردنا استعراض هذه الدلائل لقال: من المقام، وفينا ذوي الحاجة، وفينا المريض. فنكتفي بهذا على أمل إذا رزقنا الله تبارك وتعالى الحياة إلى الأسبوع المقبل بإذنه تبارك وتعالى، نكمل ما يدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك ليمكن أن تكون للمسلم ولو خلفية بسيطة عن دلائل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صلوا وسلموا على من أرسل رحمة للعالمين، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تكلنا الى من لا يخافك ولا يرحمك يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. والله يعلم ما تصنعون. رايت الله ولكم واقم الصلاه.